بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا بكم وبالمشاهدين.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام. حلقتنا لهذا اليوم منهاج الاعتدال في التعامل مع العلماء والولاة. في مطلع هذه الحلقة تقدموا بسؤال إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر، ماذا نقصد بالعلماء أولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا مما ينبغي أن يفهم أنه دائما الولاة أو السلاطين والعلماء هم طليعة الأمم في كل أمة، لكن الله عز وجل ميز المرجعية في هذه الأمة الولاة والعلماء بخصائص هي راجعة إلى حفظ الدين الحق، وأن هذه الأمة هي الخيار. فكما أن الأمة الإسلامية هي خيار الأمة، خيار الأمم وهي الوسط، فكذلك ينبغي أن يكون علماءهم هم خيارها، وأن يكون ولاتها أيضا في المقام الذي يجب أن يكون له اعتباره. ومن هنا فإن العلماء هم كل من آتاه الله رسوخا في العلم، أي في العلوم الشرعية وفقه في الدين مع الاستقامة. وهذا أمر يعني يعتبر من الثوابت، لكن الشعور به، بمعنى إدراك أن هذا عالم بهذين الشرطين أو بنحوهما من الشروط، هو أمر يلقيه الله عز وجل في قلوب العباد. يعني قد يكون هناك من عنده رسوخ في العلم لكن ليس عنده استقامة، فغالبا هذا لا يتصدر الأمة من حيث أنه يكون عالم مرجعية، ولا يكون في قلوب العباد له قبول، وإن قبله بعضهم من أهل الأهواء. والعكس كذلك، لو كان يعني عنده استقامة لكن ليس عنده علم، فالأمة يعني الناس أهل الذين على الفطرة لا يرجعون إلى غير العالم وإن كان عابد وصالح. فمن هنا فالعالم هو الذي تتوافر فيه الرسوخ في العلم الشرعي والفقه في الدين من ناحية مع الاستقامة. وكما قلت نجد هذا يدركه أهل الفطرة والاستقامة فضلا عن أهل الصلاح. أهل الصلاح والعامة هم المرجع في تحديد العالم في جملتهم، لأن هذا أمر يكاد يكون سمت في الأمة جميعا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هو أن العلماء الربانيين تدرك الأمة أنهم علماء ترجع إليه في الجملة. قد يكون هناك صاحب هوى له يعني مثلا ما أخذ على عالم، أو يكون هناك مبتدع لا يرضى عالم السنة، هذه أمور نادرة والنادر لا حكم له. إذن فالعالم هو من ذكرته، وما كانت الأمة تختلف، وهذا أمر أرجو التنبه له. إلى وقت قريب قبل وجود يعني شدة التنازع وحدة الافتراق والانتماءات الشديدة في العصر الحاضر، ما كانت الأمة الإسلامية في أي مكان وأي زمان تختلف على علمائها العوام وغير العوام. حتى جاءت هذه التوجهات والتحزبات والفرق، صرنا نسمع بعض الأسئلة الغريبة حتى في البلاد التي تنتشر فيها السنة مثل هذه البلاد المباركة، من بعض الذين أصيبوا ببعض اللوثات، يقول من هم المشايخ، من هم العلماء؟ طبعا هذا السؤال غريب، إن كان من جاهل وهذا نادر فنعم، يعني قد يجهل بعض المبتدئين وبعض العامة بعض التفاصيل حول العلماء، لكن المشكلة أنه في الغالب يصدر عن تصنيف للعلماء، فهذا يريد أن يثير فتنة، يقول هذا عالم من المشايخ الكبار والصالحين والدعاة، هذا عالم وهذا غير عالم، وهذا في الحقيقة توجه خطير. ولذلك إذا كثير ما ترد لي هذه الأسئلة في بعض المحاضرات الدروس، يقول أنت ذكرت المشايخ، من هم المشايخ؟ الحقيقة أنا غالبا أحيد عن الجواب، لأنبه على مسألة فطرية. أقول يا أخي إن كان عندك جدك أو جدتك أو عندك بعض العوام اسألهم، وما يقررونه العلماء العالم فهو العالم. إذا عدوا عليك جملة من العلماء فاعتبرهم العلماء، لأن الله عز وجل جعل العامة على الفطرة ويعترفون للعالم بفضله وإن كان عنده بعض التجاوزات أو عنده بعض الزلات. نعم.
الضابط في ذلك فضيلة الشيخ في تحديد العالم
أن يكون من أهل الرسوخ في العلم والفقه في الدين، وأن يكون على استقامة.
نعم.
أما أن يكون له قبول فهذه نتيجة، يعني بعض طلاب العلم يقول وأن يكون له قبول في قلوب الأمة، نعم أقول هذا صحيح، لكن ليس لا يسمى شرط، هذه نتيجة في أنه من علامات العالم الرباني أن الله يضع له في قلوب العباد قبول في جملة العباد الذين سلموا من الأهواء والنزعات البدعية.
نعم أحسنت. نعم. بارك الله فيك. إذا فيما سبق تطرقت فضيلة الشيخ إلى المقصود بالعلماء، ثم نتطرق الآن إذا أذنت إلى المقصود بالولاة.
نعم، كذلك الولاة في مفهوم عام، وهو يعني يشمل الوالي المسلم والكافر، وهو كل من له سلطان، كل من له سلطان عام، بكل من يملك يعني السلطة على دولة، على بلد، على دولة وعلى بلد، فهذا سلطان ووالي. لكن الوالي المسلم له من الحقوق والخصوصية ما ليس للوالي الكافر. وعلى هذا فإن الوالي المسلم هو كل سلطان أو ملك أو رئيس أو خليفة أيا كان المسمى، ما دام يدل على وجود ولاية على بلد مسلم، هو كل من والي مسلم له حق البيعة والطاعة تدينا والنصيحة، وله يعني تمكن أو صارت له السلطة بأي نوع من أنواع السلطة، بأي نوع من أنواع التمكن، سواء كان بشورى أو انتخابات أو نحوها، أو كان بالغلبة، أو كان بالتوصية من غيره مثل ما يسمى ولاية العهد، أو توصية من الحاكم السابق. فكل من صار على رأس الدولة وتحقق له التحكم في البلاد، يعني تمكن التمكن المعهود عند العقلاء، فهو الوالي. فإن كان مسلم فله حق الوالي المسلم، من الأمور التي سأذكرها بعد قليل. وإن لم يكن مسلم يعني كافر، بمعنى أنه قد يكون على بلاد المسلمين والي كافر، وهذا حدث منذ أن بدأ الاحتلال، منذ أن بدأ الاحتلال على بلاد المسلمين. قد يكون في بلاد إسلامية والي كافر، بل أحيانا قد يكون والي ليس عن طريق الاحتلال، قد يكون والي يعني ليس بمسلم، جاء 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 بالطرق التي تمكن بها أيا كانت، فهذا له حكم آخر إن أمكننا نفصل فيه فأرجو ذلك، إذا ما أمكننا لعله يؤجل لحلقة قادمة، لأن سنتكلم عن الوالي المسلم. هذا الشيء. الشيء الآخر أرجو أن يتنبه المشاهد إلى مسألة مهمة لأنه سيقفز ذهنه إليها، هو أنه هل نعتبر كل ولاة البلاد الإسلامية ولاة مسلمين في العصر الحاضر أو لا نعتبرهم؟ هذه مسألة كبرى، هذه قضية عظمى، لا أستطيع أنا بمفردي، بل العلماء الكبار لأنهم أعلم منا وأرسخ، لا يستطيع الواحد بمفرده أن يحكم على حكام المسلمين تفصيلا هذا مسلم وهذا كافر. وإن ظهرت مظاهر الكفر في بلد باء من حاكم فلا يعني أنه أصبح كافرا. إذن فهذه لا نتكلم فيها ولا يجوز أن نتكلم فيها، بل هي من الأمور الخطرة، لأنها يعني تتعلق بمصالح العباد، تتعلق بمقضايا كبرى، مصالح عظمى، مفاسد تحدث على الأمة كبرى من خلال الحكم فيها. فأنا أرى أن تفاصيل هذه الأمور أولا حساسة وتحدث الكثير من الفتن والفرقة بين المسلمين، وأيضا تكون يعني سبب للوقوع في الغلو والتصرفات الحمقى والحادة، وثانيا أو أخيرا ليست من اختصاصات الفرد المسلم ولا العالم الواحد، هذه تترك لها الحل والعقد خاصة من العلماء الراسخين، سواء عبر مؤسساتهم مثل المجامع الفقهية، مثل المؤتمرات والندوات، أو عبر المؤسسات الداخلية لكل بلد مثل هيئات كبار العلماء، مثل المؤسسات الشرعية الموجودة في كل بلد، أو لعموم علماء الأمة في بلد ما، أو علماء المسلمين في البلاد كلها، هذه تترك لهم. وقد يقول قائل، اسمحوا لي استطرد في هذه المسألة، قد يقول قائل العلماء ما أبانوا هذه القضايا على جهة التفصيل. نعم قد يكون هناك شيء من قصور الآلية في الوصول إلى حكم نهائي، لأن العلماء ما يتكلمون إلا بتثبت، والتثبت في مثل أحوال الحكام أمر صعب. الأمر الثاني أن أصل السلام، الأصل في حكام البلاد الإسلامية، الأصل فيهم أنهم مسلمون، حتى وإن وقعت تجاوزات كفرية ووقعت فيهم منهم أمور كبار قد تكون بعضها ردة كما يقول بعض، كل هذا لا يقتضي الحكم على المعين بأنه غير مسلم. ومن هنا الدخول في التفاصيل. إذن ومن الذي يحكم في أن هذا الحاكم ارتكب ما يقتضي الردة أو غيره؟ هم العلماء الراسخون، إذا ما تمكنوا فهم معذورون، إذا قصروا فلا يجوز لنا أن نتخطى إلى ما ليس لنا. الله عز وجل يحاسب عباده ويتولى يعني أمور الأمة. فمن هنا أقول هذه المسألة لا يجوز لنا كأفراد أن نتحدث فيها. إذا نتحدث عن إجماليات، وهو أن الأصل في البلاد الإسلامية أن حكامها مسلمين، وإن وجد من ليس بمسلم فلا نستطيع البت في أمره من أجل نفصل فيه الآن، فلذا سنتكلم على الأصل.
جميل. نعم. هذا فيما يخص الولاية العامة فضيلة الشيخ.
نعم.
الولاية الخاصة مثلا ولاية الأمير على مدينة أو الولي الأمر على بيت ونحوه وأسرة.
نعم الولاية تتدرج من الوالي الأعظم إلى أصغر مسؤولية في الأمة، وهذا يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الوالي الأول الكبر هو رئيس الدولة، هو الملك، هو يعني الحاكم أيا كان مسماه، هذا هو الذي يكون على سدة الولاية العامة، ولهم الحقوق ما ليس لغيره، وعليهم من الواجبات ما لا يجب على غيره. واجباته معلومة، لأنه يجب عليه تحقيق كل مصلحة للأمة في دينها ودنياها، كل مصلحة للأمة في دينها ودنياها. لكن أغلب الناس يجهل الحق لهذا الوالي العام. ثم ننتقل إلى الولاية الجزئية. الوالي المسلم أولا له حق البيعة، متى ما وجدت بيعة في بلد مسلم فإنها يعني تكون ملزمة للجميع، وهذا حق شرعي، صفقة فؤاد تسمى، يعني أنك بذلت أو بالبيعة لابد أن تقوم بالنصيحة الواجبة شرعا. والبيعة لا يلزم من كل واحد من أفراد الأمة يذهب ويبايع صالح بيده، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، الوزراء، رؤساء الجيوش، العلماء، أهل الرأي والمشورة، شيوخ العشائر، إذا بايعوا كما هو حاصل مثلا هنا في المملكة العربية السعودية، لأننا نعرف أمورنا على التفصيل، حصلت البيعة للملك، البيعة صارت حق شرعي ملزم لكل فرد، كل فرد مسلم في هذه البلد. وللبيعة لوازم، منها أولا الطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف، تدينا يعني تدين الله عز وجل بأنك تطيع هذا الحاكم المسلم الذي له حق البيعة مهما كان عنده، يعني حتى لو كان عنده مخالفات، عنده معاصي، عنده فسق وفجور، فالبيعة ليست خاصة بالصالحين، كل من ولاه الله أمر المسلمين له حق البيعة برا كان أو فاجرا. والسمع والطاعة تدين، ثم النصيحة، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس اليوم. يجب على كل مواطن بايع أو في بلد به بيعة أن يسد النصيحة للوالي، والنصيحة تعني بذل الجهد في كل ما فيه مصلحة البلاد تحت إمرة هذا الحاكم، بمعنى أنه كما أنه يجب تسمعه وتطيعه كذلك تدعو له، تبدي له المشورة اللازمة، تؤدي عملك على الإتقان الذي أوجبه الله عز وجل. إن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يتقنه. تؤدي كل ما فيه جمع الشمل للأمة أو البلد على هذا الحاكم. ثم كذلك أحب أن أشير إلى مسألة ابتلي بها بعض المسلمين، سواء بلاد الأقليات التي الأصل فيها أنهم في دولة كافرة يوجد فيها أقلية مسلمة، أو في بلد مسلم قد يظهر لبعض العامة المسلمين أن رأس هذا البلد وقع في الكفر، أو يعتقد خاطئا أو غير أو مصيب بأن هذا الحاكم وإن ادعى الإسلام أنه كافر. إذا فرضنا هذا فإن هناك حد معين لا بد منه، وهو أن يطاع فيما يحقق المصلحة المعيشية للأمة، فيما يحفظ أمنها، أن يلتزم النظام الذي لا يتعارض مع الشرع، حتى وإن كانت دولة كافرة أو حاكم في بلد مسلم حاكم كافر، كما في حال الاحتلال أو أن يكون الحاكم على غير الإسلام. فمن هنا يعني يجب تحكيم القواعد العامة، لا الطاعة السمع والطاعة الشرعية، لا القواعد العامة، وهي تحقيق المصالح الكبرى للبلد والمسلم فردا وجماعة، ودفع المفاسد الكبرى يعني التزام النظام الذي تحت هذا الحاكم مما يحفظ الضرورات الدين والعرض والمال والنفس والعقول، بما يحفظ الضرورات الخمس.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت قبل قليل بأن تحدث عن البيعة، يعني في بلد غير لا توجد فيه البيعة، ماذا يقوم مقام هذه البيعة؟ هل القسم مثلا أو
لا؟ هو المسلم ليس ملزم إلا, إلا, إلا إذا اضطر، يعني مثلا قد يكون المسلم في بلد أصلها بلد غير مسلمة كافرة مثلا، كذا المسلم عليه يلتزم النظام، إذا ألزم بالبيعة فهنا يعني يحتحكمه أحكام الضرورات، يعني لا أستطيع أن أضع قاعدة، يعني أنا ما أعرف الصور التي تكون فيها الخضوع للبيعة في البلاد الأخرى، ما أعرف
في بلاد إسلامية،
هل الفرد في بلاد إسلامية؟
نعم في بلاد إسلامية ليس يعني
البلاد الإسلامية إذا وجدت البيعة فالأصل أنها تكون لمسلم، هذا الأصل. يعني بعض البلاد الإسلامية فيما أعرف تكون فيها صور البيعة مثل صور البيعة في البلاد غير الإسلامية، فهذه في الحقيقة مسألة شائكة تحتاج إلى مزيد اجتهاد، ما عندي فيها تصور. لكن أغلب صور البيعة في البلاد الإسلامية للحكام هي البيعة التي توافق في الجملة البيعة على الشرع، لكن قد يكون في بعض صياغاتها يعني نوع من الخلل. أنا سمعت بعض البيعات في بعض البلاد العربية في الحقيقة أن عباراتها ليست شرعية دقيقة، مقلدة يعني البيعة في البلاد الكافرة، لذلك ما تجد فيها إشارة للدين والكتاب والسنة. جميل. هذا خلل كبير، لكن مع ذلك إذا كان حاكم مسلم فالبيعة ليس لها صيغة، هي صفقة فؤاد، ولا يمنع أن المسلم أيضا إذا بايع ينوي البيعة على الكتاب والسنة، أو حتى يصرح بها كألفاظ زائدة عن الفاظ التي يلقن إياها. فإذن هذه تفاصيل حقيقة الدخول فيها ليس له طائل، لأن عندنا ما عندنا تصورات وليست على يعني صيغة واحدة، إنما يهمنا إنه أي بلد يعني مسلم فيه بيعة إذا تمت فهي تلزم الجميع.
نعم أحسنت وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن أو ذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ العلماء والولاة إنما هم طليعة الأمة، هل هناك ويمثلون مرجعية للأمة، هل هناك مرجعيات أخرى غير الولاة والعلماء يجب مثلا الرجوع إليهم، النظر في أمرهم أو يعني مراعاتهم في أي أمر يهم الأمة؟
نعم أحسنت، هذا يرجع كما قلت قبل قليل إلى الولاية، أن الولاية فيها ما هو جزئي، يبدأ بولاية الفرد على نفسه، الإنسان ينبغي أن يكون يعني مهتم يعني رعاية نفسه على ضوء الأصول الشرعية ومن يعول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه الرعاية هي ولاية، نوع من الولاية، تبدأ من الفرد فالأسرة فالحي فالمجموعة إلى آخره. ومن هنا فنعم الجواب العام، لكن هناك أيضا هناك ولايات، هناك مرجعيات للأمة لها اعتبار خاص يتفرع عن الاعتبار العام الذي للعلماء والحكام، وهو أن كل من له شأن في الأمة في تحقيق مصالح الأمة درء المفاسد عنها فله شيء من الولاية، سواء نص عليه مثل ولاية الوالد، ولاية الأمير، ولاية الحاكم، ولاية العالم، ولاية القاضي، ولاية المحتسب اللي يسمى الأمر المعروف عنه المنكر، ولاية رجل الأمن، ولاية، هؤلاء لهم ولايات يعني شرعية مفصلة، أو كان من غيرهم. هؤلاء كل من له شأن في الأمة فله ولاية توجب له حق، توجب له حق في مجال اختصاصه بصرف النظر عن صلاحه وعدم صلاحه. إن كان صالحا فحقوقه أوفى وأكبر، وإن لم يكن صالح فيجب أن تبقى له قدر من الحق، قدر من الحق. فمثلا شيوخ العشائر، شيوخ العشائر لهم حقوق معتبرة شرعا، لأنهم لهم شيء من أو يعتبرون مرجعية، جزء من المرجعية. مثلا يعني ما يسمون بالدعاة، وإن كان هذه التسمية قلنا فيها نظر في حلقة الماضية يعني، لكن نفترض أن خضعنا للاصطلاح، الدعاة الذين هم يهتمون بشؤون الأمة في جانب الدعوة الله عز وجل، هؤلاء لهم حقوق بعد حقوق العلماء، وإن كان العلماء دعاة. أيضا صنف آخر قد لا يصنف بأنه مرجعي مباشرة، لكن لديه من يعني النفع للأمة ما يجعله ضمن طائفة أصحاب الولاية والمرجعية، وهم أهل الرأي والمشورة، أبرارا كانوا أو فجارا. إذا كان رأيهم يخدم مصلحة الأمة فلا بد من اعتباره في القدر الذي لا يتنافى مع الشرع، في القدر الذي حقق المصلحة ويدرأ المفسدة، أهل الرأي والمشورة. كذلك المسؤولين في الدولة، يعني أي مسؤول ابتداء من الوزير من دونه، أصحاب الولايات عسكرية أو مدنية، هؤلاء هم لهم جزء من الولاية ولهم شيء من الحقوق الخاصة اللي يجب أن ترعى. كذلك من أصحاب الحقوق الخاصة في العصر الحاضر أصحاب التخصصات، فلهم ولاية في جانب تخصصاتهم، التخصصات العلمية التي تخدم الأمة أيا كانت، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الحاسب، أيا كان، خاصة التخصصات التي الآن تعتبر من الوسائل الضرورية في حياة الأمة، هؤلاء مرجعية في تخصصاتهم. ولذلك مما ينبغي يعني التأكيد عليه، وهو بدأ بحمد الله بوادره، هو أنه العالم الراسخ الذي يستصدر الأمة عن علمه، سواء كان فرد أو هيئة، مثل هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، مثل المجامع الفقهية، مؤتمرات الشرعية، أصبح من الضروري أن ترجع إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بالفتاوى التي ترجع إلى اختصاصاتهم، في النوازل التي ترجع إلى اختصاصاتهم. فإذا أصبحوا لهم جزء من الولاية في الأمة، لهم اعتبار. أصحاب التجارب من الأمة في بعض البشر ما شاء الله تجده يعني مع اهتمامه في جانب معين، كتلة من التجارب يجب أن يكون مرجعية في هذا الأمر. ومن ذلك ما يسمى قديما هيئات النظر، يعني تجد أنه هناك أناس ليس عندهم علم متخصص ولا فقه في الدين كافي، لكن لديهم من التجارب والرأي والحنكة ما يجعلهم يرجع إليهم الحاكم، يرجع إليهم القاضي، يرجع إليهم العامي من المسلمين وطالب العلم. فهذه المرجعات كلها لابد أن تتكامل وتكون ضمن أهل الحل والعقد، وتكون ضمن من لهم حقوق، من لهم حقوق. مشكلة كثير من الأجيال خاصة بعض يعني اللي عندهم حماس في طلب العلم من المبتدئين يظن الحقوق مقصورة على أهل الصلاح. نعم، أهل الصلاح لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم، لكن كذلك أصحاب الولايات، أصحاب المرجعية، من تصدر عنهم الأمة لهم شيء من الحقوق بقدر ولايتهم. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نطيع ولي الأمر مطلقا، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بأن نطيع ولاة الأمر، نسمع لهم ونطيع، وأن نعتبر ولايتهم أبرارا كانوا أو فجارا، نصوص قطعية. طبعا نحن لا نقر فجورة لكن نؤدي له حق. نعم.
إذا لا يشترط فضل الشيخ أن يكون مثل هذا الوالي على قدر من الصلاح وكذا، بعض الناس لا يفقه أو لا يدرك أن يكون مثلا الوالي فاسق، وإنما حتى يطاع يطاع في غير معصية الله وبالمعروف لابد أن يكون على قدر كبير مثل من الصلاح والتقوى. تعامل الفرد مثلا مع هذا الوالي حسب درجة صلاحه واستقامته.
يعني نعم، فهناك فرق بين مسألة الولاء والمحبة، الولاء القلبي والمحبة، وبين الطاعة بالمعروف والحقوق. فالوالي يجب أن نطيعه بالمعروف سواء كان برا أو فاجرا، يجب أن نؤدي له حقوقه برا كان أو فاجرا. فمن هنا يعني بعض الناس لا يستوعب هذه القضية لأنه ما عرف فقه التعامل مع الولاة. كما قلت قبل قليل، كل والي برا أو كان فاجرا بموجب النصوص القطعية له حق سمع القول المعروف والنصح والمشورة والدعاء له وجمع الكلمة عليه، وهذه مسألة مهمة، وهذه الأمور هي السياج التي يجمع الكلمة. يمكن نجمع عليه الكلمة إلا بهذه الأمور، جمع الكلمة، لأن الحد الضروري لحفظ كيان الأمة، حفظ أمنها، حفظ مصالحها، درء الفاسد عنها. أيضا مما ينبغي التنبيه له في هذه أنه بعض الناس ينسى وجوب الصبر على فجور الفاجر مع نصحه من الحكام، الصبر على فجوره وفسقه، لا الصبر بمعنى الرضا، هذه مسألة مهمة جدا، الصبر لا يعني الرضا، الصبر يعني أنك تناصح ولا تنازع، تناصح ولا تنازع، تناصح ولا تعصي بالمعروف. ثم أيضا من الأمور التي يجب التنبيه لها في هذا المقام فيما سألت عنه، إنه هذا الأمر ما هو مجرد مصالح، وإن كانت معتبرة، هو أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نعتبر هذا دين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث صحيحة منها قوله: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ثم قال: وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. ثم قال الصحابة: ألا ننابذهم أو نحو هذا؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذن الأمة تبتلى بحاكم إن كان له بعض التجاوزات، بعض الفسق، بعض الفجور، هذا شيء. شيء آخر أن الناس قد يتفاوتون في تقدير الخطأ. إذا أطلقنا الباب، قد يعتبر بعض الناس حسنات الحاكم سيئات، صحيح. قد يعتبر المعروف الذي عنده معصية. فمسألة إذن ما تنضبط، فنبقى بالضابط الأصل، وهو أنه لابد من الصبر على النصيحة، والصبر على الأثرة، والصبر على الظلم، والصبر على وجود الفسق والفجور مع المناصحة والمعروف عن المنكر، بل الصبر حتى على الحقوق الخاصة، بمعنى أنك إذا لم تتمكن من أخذ حقوقك الخاصة تصبر، لكن تطالب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعموم وبأمور الخصوصيات، مثلا قال إنه قال: إنكم سترون بعدي أثرة. ما معنى الأثرة؟ يعني ولاة يأخذون حقوقكم. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحظ. الوصية يعني عظيمة. وقال أيضا بوجوب السمع والطاعة، وقال عن حاكم: وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك. بعض الناس يقول إن هذا خنوع. لا، فرق بين الخنوع اللي هو أنك ما تناصح ولا يهمك دينك ولا تكون يعني حريص على مصالح الأمة، وبين الخنوع، بين الصبر الذي يعني أنك تصابر وتنصح وتكرر النصيحة ولا مانع أن تطالب بحقك، لكن تبقى على الأصول المعتبرة. هذا ليس خنوع، هذا حفاظ على الكيان. فإذا المسألة الحقيقة تحتاج إلى شيء من الضابط والفرق بين ما يجوز وما لا يجوز، الحد الذي تكون فيه حق للوالي، والحد الذي يكون فيه يعني تجاوز يصل إلى المفسدة العظمى والكبرى، وهي التي الشرع سد بابها لئلا تقع فتنة بين الأمة ويختل الأمن الذي يفسد فيه مصالح الدين والدنيا.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في هذا البرنامج دائما نسلط الضوء على منهج الاعتدال في أمور كثيرة من هذه الأمور فضيلة الشيخ، وهي من أمور الحساسة والمهمة، منهج الاعتدال في التعامل مع الولاة كيف يتم؟ ما هو هذا المنهج المعتدل الذي بموجبه يتعامل الإنسان مع ولي أمره؟
نعم. أولا مما عرفناه قبل قليل، نجد أن هناك حد ممكن نصف فيه، بل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع حقوق الوالي، تجتمع في توقير الوالي، توقيره لولايته برا أو كان فاجرا، لأن التوقير هو الذي، توقير الوالي احترامه، احترام ما يصدر عنه من أوامر ونواهي لا تعارض شرع الله، هو الذي يزيل الغل من القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم. قال من ضمنها: وأن تناصحوا من والله من ولاه الله أمركم. إذا نصحت وقرت، إذا وقرت نصحت، هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن توقير الوالي من الأمور التي فيها ضمان الله للعبد، وهذا صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، توقير الوالي. ولذلك لعله بضد تتبين الأشياء، هذه الحقوق يعني المواقف التي تغرس الاعتدال تبينها المواقف المخالفة للاعتدال مع التعامل مع الولاة. من ذلك مثلا إنك عندما تريد أن تتعامل تعامل تقتضيه النصيحة مع الوالي وأنت طالب علم أو داعي أو شيخ أو عالم أو حتى أي أيا كان منزلتك وعندك رأي ومشورة وعندك اهتمام بأمر الأمة يتعلق بهذا الوالي، ألا يكون بينك وبينه جفاء تام. يعني بعض الناس يتورع أنه مثلا يخالط الأمراء والحكام زعما من أن هذا يعني التميع ويعني المداهنة، وهذا غلط. فرق بين المناصحة ومخالطة أو مجالسة الحاكم لإبداء المشورة له والنصيحة والعهد له وتشجيع على الخير، وبين المجالسة التي ما يكون فيها إلا مثرثرة وضيعة وقت. نعم هذا الجانب الآخر الإنسان اللي منذ تقوى صلاة تورع عنه، لا يشغل مجلسه مع الوالي أو الأمير بأمر لا ينفع الأمة. وهناك ناس من عامة الناس والذين يعني قد يكونون ليسوا من أصحاب الاهتمام والاختصاص قد يشغلون وقت الوالي في أوقات فراغه، لكن أنت طالب العلم أنت العالم لا تقطع به، تهنئه في المناسبات المشروعة، تسدي له ما لديك من نصح ومشورة. الجفاء هذا من أعظم أسباب وقوع الناس في المخالفة لمنهج الاعتدال. إذن علاج ذلك هو التواصل. التواصل هو منهج الاعتدال، التواصل بقدر بما تقتضيه المصلحة. ولذلك جرب قديما وحديثا أن الوالي والحاكم يحترم العالم والداعية الذي يسدي له النصيحة حتى وإن قسى عليه بينه وبينه بدون تشهير، ما لا يحترم المجالس المنادم الذي يجلس في مجالس الثرثرة والقيل والقال، مما يدل على قيم فطرية تدل على المنهج الاعتدال. كذلك من منهج الاعتدال في تعاملك مع الحاكم ألا تشهر به، والتشهير ليس حل، هو تشفي غالبا وتختفي عواطف، لأنك يعني إذا شهرت قطعت حق قطعت يعني طريق الإصلاح. فينبغي أن تعامل الحاكم بشيء من الأدب والمناصحة المباشرة، المناصحة عند أهل الاختصاص، إبداء الرأي والمشورة بدون أسلوب التشهير. كذلك يعني من الأمور المهمة في هذا الجانب فيما يؤسس الاعتدال في التعامل مع الولاة الدعاء لهم، هذا أمر قلبي بينك وبين ربك عز وجل، يأتمنك الله عليه، كيف تناصح من والله أمرك كما أوجب رسول صلى الله عليه وسلم؟ أول درجات النصيحة هي الدعاء له بأن الله يوفقه ويسدده، وهذا نهج للسلف الصالح الدعاء له. ثم ألا تسلك مسلك الشحن غير المرشد، يعني كثير من أصحاب الغيرة مع الأسف إذا رأى خطأ من أمير أو من مسؤول أو من والي أو من ملك أو غيره راح يشير هذه الأخطاء، فيجمع مع التشهير الشحن غير المرشد، لأنه يتكلم عند ناس ما عندهم ضوابط شرعية، عوام أشباه عوام في وسائل الإعلام في المنابر في المجالس. هذا الحاكم فعل وفعل وفعل، أخيرا النتيجة أنك توغر صدر هذا المواطن ضد وليه، وهو ليس بيده حل ولا عقد، مما يوجب الفرقة والشتات والتباعد الذي يؤدي للفتنة غالبا. وهذا من أعظم أسباب ظهور الغلو، أسباب الغلو كثيرة جدا، لكن من أعظم أسبابه هو الشحن غير المرشد. ثم يعني أن يكون القصد في المشورة والكلام مع الوالي هو النصح للتشفي وللتشهير والاستعداء، إنما القصد النصح. وأيضا يعني من الأمور المهمة التي غالبا يغفل عنها أكثر الذين يتعاملون مع الحكام أو لا يتعاملون معهم، إنهم يغفلون عن اعتبار المصالح الكبرى للأمة. عندما تقول كلمة أو تقف موقف أو تنهج نهج في علاج أخطاء الوالي أو الدولة يجب أن تنظر للغاية التي تصل إليها، ينظر. يجب أن تراعي المصلحة الكبرى التي يجب تحقيقها، لا تأخذك الأمور الجزئية والمصالح الجزئية التي تتصادم مع المصلحة الكبرى. أيضا تراعي درء المفسدة الكبرى، المفسدة الكبرى على الأمة. قد أن تقول كلمة ترى أنها براءة ذمة ويتخرج عن منهج الاعتدال، قد تقول كلمة ترى أنه براءة ذمة أو تقف موقف أو تصدر بيان أو نحو ذلك ترى أنه إبراء للذمة، لكن تنسى أنه يؤدي لمفسدة أعظم، أنه وإن كنت فرغت ما عندك إلا أنك غفلت عن أمر خطير جدا، وهو أن هذا الأسلوب الذي سلكته قد يكون يؤدي إلى مفسدة كبرى، يؤدي إلى إصرار على الباطل، يؤدي إلى فتنة تقضي على بقية الخير في الأمة. هذه الأمور في الحقيقة كلام عام مجمل، يعني لو كان عندنا سعة من الوقت ضربنا له أمثلة، لكن نعتذر بضيق الوقت.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يعني بعض في مجال النصيحة للإمام، هل بعض الناس يعني يتصور أن هذا الأمر إنما هو مشاع لكل الناس وبصورة كذلك، هذه النصيحة لابد أن تكون مثلا مباشرة أو بشكل علني أو بشكل أحيانا عنيف، وإنما يعني أبرز صور هذه النصيحة؟ فضيلة الشيخ طرقت قبل قليل مسألة الدعاء للوالي، قضايا أحيانا المساهمة في نشر الوعي بين الناس، أو اقتراح مثل في صحيفة أو مشاركة إعلامية، يعني تعدد صور النصيحة لولي الأمر.
أحسنت، يعني النصيحة خاصة في هذا الوقت، وخاصة في يعني بعض البلاد الإسلامية اللي أصلا تقوم على مبدأ الكتاب والسنة وتحكيم شرع الله عز وجل، سواء كان هذا متوافر بجميع الجوانب أو يكون فيه خلل جزئي، كما هو في يعني فحنا نحن في هذا البلد المملكة العربية السعودية، نحمد الله عز وجل أنه دستور البلاد أو نظام البلاد يقوم على الكتاب والسنة، وما يتفرع عنه من نظام يعني يحكم هذا الأصل. فهذا يعني أن أبواب النصيحة المشروعة عندنا مفتوحة. قد يعني تكون هناك بعض التجاوزات والعراقيل من بعض المسؤولين الصغار أو من بعض يعني الإعلاميين أو من بعض المسؤولين عن وسائل الإعلام عن اجتهاد خاطئ أو عن أمور، هذه يعني إيه تجاوزات بشر، لكن أعود إلى الأصل أنه أبواب النصيحة مفتوحة ومتعددة. وكما تفضلت، نظرا لأن بعض السامعين المشاهدين أو المستمعين قد يفهم من النصيحة أو أنه الواحد يعني يتقصد الدخول على الملك أو على الوزير ويكون هذا صعب عليه، أو أنه لا يؤدي النصيحة إلا إذا واجه المسؤول مباشرة، لا، هذا جانب من جوانب النصيحة يتوجب على بعض أفراد المجتمع الذين لديهم القدرة من طلاب العلم وأهل الرأي المشورة ومن لهم قدرهم، وقد لا يجب على الآخرين. لكن مثل ما تفضلت، نحن أفراد الأمة يعني أبواب النصيحة لنا مفتوحة عبر وسائل الإعلام المتعددة، عبر يعني منافذ أبداء المشورة بالخطابات بالبرقيات يعني التوصية لمن يصل إلى المسؤولين. أنا مثلا قد لا أتمكن أو قد لا تسمح ظروفي بالدخول على وزير من الوزراء، إيش المانع أني أصل إلى مسؤول دونه؟ إيش المانع أني إذا كنت أعرف من جلسائه من فيه خير، أو على الأقل يوصل الرسالة المطلوبة بأني أتيه بأسلوب مناسب وأقول جزاك الله خير، أنا لي مثلا رأي مشورة نصيحة أرجو أن توصلها للوزير الفلاني للمسؤول الفلاني، وحمله أمانة وتبرأ ذمتك. إذن كما قلت أنا لو وقفنا عند الأمثلة الأمر يطول. إذن كل وسيلة مشروعة تستطيع بها أن تؤدي النصيحة المطلوبة يجب عليك سلوكها.
جميل، بارك الله فيك. نعم. الشيخ، أهم المظاهر المخالفة للاعتدال في التعامل مع العلماء ومع الولاة كذلك.
لعلي تحدثت يعني عن مظاهر التعامل، الخطأ في التعامل مع العلماء ومع الولاة، وأعيد باختصار ما قلته، فإنه يوجد شيء من الجفاء، التشهير، ترك المناصحة والتعبد بترك المناصحة، وهو يرجع إلى اليأس إنه هذول ما فيهم فائدة ما فيهم خير. هذا مو صحيح مهما كان، نحن نتكلم عن عموم المسلمين في كل مكان تختلف ظروفهم، ومهما بلغ الانحراف عند حاكم أو دولة إلا أنه لا يعني ذلك التخلي عن النصيحة. إذن الشحن ضدهم، ترك الدعاء لهم، الكلام عنهم بتشفي، التفريغ العاطفي بدون يعني رشد، عدم اعتبار المصالح المفاسدة، هذا تكلمت عنه. بقي العلماء، يعني العلماء والحكام يشتركون في أمر في موقف الناس منه اليوم، ولذا سأتحدث عن هذا القاسم المشترك. العلماء والحكام في الأمة كلهم يواجهون طائفة كبيرة من الجفاة وطائفة كبيرة من الغلاة فيهم والجفاة فيهم. فهناك طائفة من الناصحين المشفقين يبالغون في تزكية العلماء والحكام إلى حد لا يقبل عقلا ولا شرعا، حتى الحكام أنفسهم يعترفون عندهم أخطاء. حكام
صحيح.
ومنهم يقول أنا كامل. فهناك ناس يبالغون إلى حد المكابرة. طبعا قد يكون هذا عن سذاجة أو عن نوع من قصور التصور أو أي كان مبرر، وقد نعذر صاحبه لكن المنهج غير صحيح. التوازن مطلوب، أن تقول نعم هؤلاء بشر، سواء العلماء أو الحكام، هؤلاء بشر، قد يقع منهم تجاوزات، قد يقع أخطاء، قد يكون أخطاء من بعضهم جسيمة وكبيرة، لكن الكلام كيف نتعامل، نعود الناس كيف يتعاملوا مع هذه الأخطاء، كيف يحكمون بها شرعا وعليها، كيف يكون الموقف الشرعي الذي يجب عليك تجاه هذه الأخطاء، تجاه من يحصر منه الخطأ. الناس يعودون التثبت، يعودون التأني، يعودون إلى آخره مما هو ضرورة في التعامل. إذن أعود وأقول هناك فئة ضرت العلماء وهي تريد نفعهم، وضرت الحكام والسلاطين ورؤساء الدول في البلاد الإسلامية وهي تريد نفعهم، وهم الذين يبالغون في التزكية. هؤلاء في الحقيقة ما توازنوا، مما سبب ردود الأفعال، مما سبب عدم قبول الحق الذي معهم، لأن أغلب هذا الصنف من الناس اللي عندهم صفاء العقيدة وغير عليها وغير على الثوابت، مثل طاعة ولي الأمر بالمعروف، مثل بيع رعاية البيعة، مثل رعاية الجمع الكلمة، الحفظ الأمن. الغالب أنهم من النوع اللي عندهم غير على الثوابت، لكنهم ما أحسنوا العرض، ما أحسنوا الدعوة، ما أحسنوا الدفاع عن العلماء والحكام. الصنف الثاني وربما يكون هذا أغلب من ناحية العددية، وهم الذين عاملوا الحكام والعلماء بشيء من الغلو، ويعني شيء من الاتهام الشديد، يعني فعاملوهم كلهم بأنهم عندهم عمالة وعندهم تقصير، يعني يخل بالأمانة التي استيت إليهم، أو حين يكفرونهم يصل لحد التكفير. وأيضا قد يكون هناك نوع من ما يسميه الإهانة غير مباشرة، ليست فقط من الغلاة من المتدينين، بل العكس، أنا أعتبر أصحاب الاتجاه الليبرالي والعلماني هم أشد خطر في موقفهم من الحكام والعلماء على المدى البعيد. الغلاة خطرهم
عاطفي
قريب،
نعم.
قريب المدى، يعني لا أعرف أن الغلو يستمر على مدار تاريخ الأمم، الغلو ما يستمر كحركة، قد يستمر كفكر، لكن الغلو كتعامل حاد مع البشرية، مع الناس، مع المسلمين، هذا لا يستمر.
صحيح.
لكن أنا أنبه على الأخطر، وهو عدم التوازن في التعامل مع العلماء والحكام من قبل الفئة الأخرى التي تتبنى فكر بعيد المدى، تتربى عليه أجيال، تربى عليه مناهج، تقوم عليه أحيانا يعني مؤسسات، فكر صار له أثره الإعلامي، أثره السياسي، وهو فكر تحييد العلماء وحصر العلماء في زاوية، ومن ثم حصر الدين في زاوية. طبيعي هذا، إذا حصر العلماء حصر الدين، لأن العلماء هم اللي يمثلون المرجعية في الدين، والعكس كذلك، الذين يعني يتزلفون للحكام وهم لهم مآرب أخرى. يوجد من يبالغ في عدم الإنصاف للحكام من قبل هذه الفئة الليبرالية والعلمانيين والمنافقين وغيرهم، ويوجد أيضا ممن يعني يركبون موجة الثناء غير المرشد من أجل الوصول إلى غايات معينة، استدرار عطف المسؤول والحاكم من خلال الوصول إلى غايات. وهذه المشكلة الآن بدأت حقيقة اختارها في البلاد الإسلامية، لأنها أصبحت أكبر ذراع لأعداء الإسلام بالخارج. أصحاب هذا الاتجاه هم الذراع الأيمن الآن الذي ينفذ مخططات يعني الأعداء بصمت وهدوء وباستراتيجية معينة، غوائلها على الأمة خطيرة في المستقبل القريب والبعيد. إذا نعود وأقول نعم الناس انقسموا وبقي أهل الاعتدال بالله الحمد موجودون ولهم يعني أثرهم ووضوحهم، لكن الاعتدال قد يكون أضيق، وهذه سنة الله في خلقه.
نعم.
والأمة يجب أن ترشد في الرجوع إلى أهل الاعتدال الذين ينصفون ويناصحون من ناحية، وأيضا يجمعون بين ثوابت وجوب مراعاة المصالح ودرء المفاسد وبين الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة.
نعم أحسنت. نعم. بارك الله فيك. نحن فضلت الشيخ في هذه الحلقة نتحدث عن أثر الاعتدال، ونحن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة. لا شك بأن الاعتدال له أثره الكبير في جميع مناحي الحياة كذلك. للاعتدال أثره في التعامل مع الولاة ومع العلماء كذلك. ما هو هذا الأثر الطيب لهذا الاعتدال في التعامل مع الدعاة والولاة؟
نعم، أولا الاعتدال هو سنة الله التي قام عليها العدل في الدنيا والآخرة، قامت عليها سنن الله الشرعية والكونية. فتطبيق منهج الاعتدال أولا هو استجابة لأمر الله عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو دين يحتسبه المسلم ويحتسب أجره عند الله، ليس مجرد مصلحة، مع أن المصلحة معتبرة شرعا. منهج الاعتدال دين، استجابة لأمر الله، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحينما تكون الطاعة لأولي الأمر من العلماء والحكام وكل من له ولاية على الأمة باعتدال، يكون هذا استجابة مباشرة لأمر الله، ويكون فيها الأجر في الآخرة والسعادة في الدنيا وتحقيق مصالح الأمة. ثانيا، في تطبيق منهج الاعتدال تثبيت للأمة على السنة والجماعة، يعني البعد عن غوائل الفرقة والتنازع، لأنه كلما تم تطبيق الاعتدال كلما اجتمعت الكلمة بالضرورة، وكلما تم تطبيق منهج الاعتدال كلما حصل التمسك بالسنة، لأن السنة هي الاعتدال، والتمسك بالسنة والجماعة هي العصمة بعد بتوفيق الله عز وجل من التنازع والافتراق والوهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الافتراق والأهواء والاختلاف قال كما في الحديث الصحيح إنه من يعيش منكم بعدي فسأل اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كيف تتحقق السنة والجماعة إلا لما الأمة وقعت ما بين الغلو والتفريط؟ يبقى تحقيق السنة ثمرة من ثمار الاعتدال بالتزام المنهج الشرعي. ثم أيضا منهج الاعتدال هو المنفذ الوحيد لتحقيق العزة والكرامة للأمة والقوة المعتبرة. الأمة الآن على أنها بحمد الله بخير في جملتها، يوجد يعني اجتماع للأمة على الثوابت، ومع وجود الافتراق والنزاعات التي أدت إلى الوهن، إلا أن الأمة مع ذلك مع وجود الثوابت فيها لا تزال فعلا مريضة بمرض الوهن والضعف والتنازع والفشل. لن يخرجها من هذا إلا الاجتماع على الاعتدال منهج، وهذا مطلب ضروري يجب أن يتوخاه المصلحون من الحكام والدعاة والمشايخ وجميع من يهنونه في هذا الوقت. ثم أيضا من ثمار منهج الاعتدال تحقيق الاستقرار والأمن. الاستقرار مطلب، لا يمكن تقام شعائر الدين ولا حقوق العدل بين العباد ولا الضرورات المهمة التي هي يعني مطلب لكل فرد، ما يمكن تتحقق هذه الضرورات سواء كانت دينية أو معاشية دنيوية أو أخروية، لا يمكن تتحقق إلا بالاستقرار، والاستقرار إنما طريقه الاعتدال. ثم لا ننسى أن منهج الاعتدال هو السبيل الوحيد لعودة الأمة إلى الترابط والإلفة والتعايش بسلام، وإلا سيبقى التنافر مهما وضعنا من الحلول الجزئية، سيبقى التنافر على يعني مصالح الأمة على مصالح العباد فيما بينهم، لأنه هذه الأمة تتميز بشيء لا يوجد في أي أمة أخرى، وهي أنها لا يمكن تجتمع كلمتها، لا يمكن تحقق معاني العزة، لا يمكن تحقق النصر إلا بالاجتماع على دين الله ومنهج التعامل، بخلاف الأمم الأخرى لو أخذت بأي سبب من أسباب الدنيا يمكن تحقق مصلحة، أما الأمة الإسلامية فإن مصلحتها واجتماعها رهين برجعتها إلى منهج الاعتدال، منهج السنة والجماعة، أخيرا في منهج الاعتدال يتم تحقيق شعائر الدين الظاهرة اللي هو مطلب لكل مسلم.
نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ وشكر الله لك. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. كان ذلكم أيها الإخوة والأخوات فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتحدثنا وإياه في حلقة من حلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال عن منهاج الاعتدال في التعامل مع الولاة والعلماء. أشكر لكم طيب المتابعة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.